إلا بعد الموت، وتنتهي إلى الآية السابعة والعشرين، وتنتهي بنهاية الآية السابعة والثلاثين من سورة الأنفال. وما زال الحديث عن غزوة بدر، والآية الأولى من سياق درس اليوم هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعلموا أننا أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أعود فأقول لكم إن الآية الأولى من درس اليوم هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يفسر بهذه الآية وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الآية هي مثال لوقفة قد تستمر أسبوعين، فلقد توقفنا عن الخطبة أسبوعين اثنين، وكان سبب ذلك التوقف هي هذه الآية وما دار حولها. إن الله سبحانه وتعالى يقول لنا، يقول لي ولكم والناس أجمعون: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولقد كنا قبل أسبوعين في هذا الموقف الذي تمجد به هذه الآية، فكيف يمكن لنا من منطلق الخيانة أن يحدث الناس عن الأمانة؟ لم نجد أن ذلك ممكنا، وليس من الممكن أن يحدث الناس عن الأمانة ثم نحن غير أمناء. كان ذلك عقب أن صدرت ميزانية عام 77 ذلك المسجد، ورأيت أن فيها خللا في هذه الميزانية. فأنتم تعلمون أن من طبيعتي أنني لا أتكتم سرقة، ولا أعرف سياسة التكتم، بل إنني أرى أن رواد ذلك المسجد هم جميعا جمعيته العمومية، ومن حق كل إنسان دفع فرسا واحدا في ذلك المسجد أن يعرف أين ذهب ذلك الفرس وفيما أنفق. ومن حق كل إنسان يدخل ذلك المسجد أن يكون له رأيه وله فهمه في طبيعة العمل في ذلك المسجد. فلما علمت بذلك الخلل دعوت مجلس الإدارة، ودعوت كبار المتبرعين لذلك المسجد، ودعوت الجمعية العمومية، ثم جعلت الاجتماع مستمرا 10 أيام كاملة. جعلت ذلك الاجتماع المستمر لكي نعرف من أين جاء الخلل وكيف جاء ذلك الخلل. فلما انتهت المشكلة بحمد الله، ولا نزيد تفاصيل أكثر من ذلك، لما انتهت المشكلة وعرف من أين جاء الخلل وعرف كيف يسد ذلك الخلل، قلت أنه من الممكن أن أجيء إليكم وأن أشرح لكم الآية السابعة والعشرين من سورة الأنفال، وهي التي يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لقد نجح مجلس الإدارة ونجحت الجمعية العمومية في فصل اثنين من أعضاء المجلس، من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية الجمعية العمومية، وهما اللذان ثبتت إدارتهما في ذلك العمل المتين. وإن كنا والحمد لله قد استطعنا أن نسد ذلك النقص وأن نرغمهما على المشاركة بقدر ما يستطيعون في سداد النقص الذي كان تفرقهم سببا فيه. لكنني أعود فأنتقل رواد ذلك المسجد إلى المركز المالي لذلك المسجد. فأقول أولا، في العام الماضي عن أي ثلاثة شاء الله سبحانه وتعالى ان تكون هي عقل او ان يكون شرطها عقل ذلك هذه الاحداث وهو التي يقول الله فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الله والرسول وتقولوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا اننا اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. تحدثت الايه الشريفه عن الامانات والقران الكريم يتحدث عن الامانات جمعا. اذا تحدث عن الامانه في اكثر الايات كما في سوره النساء وفي سوره المعارج وفي سوره المؤمنون وهنا ايضا في سوره الامثال فإنه يجد الله سبحانه وتعالى يأتي بالأمانة جمعا لا مفردا فيقول أمانات. ففي سورة النساء يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات لم يقل أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. وكذلك هنا في سورة الأمثال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي سورة المؤمنون والمعارج والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون فأفرد العهد وجمع الأمانات. ثم هنا نجد شيئا غريبا أن الله يقدم الأمانة على العهد الذين هم بأماناتهم وعهدهم. وفي سورة النساء يقدم الأمانات على العهد فيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم يقول واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فالامانات اولا قبل العدل والامانات اولا قبل العهد. فمن لا امانه له لا ايمان له ولا عهد له ولا ذمه له. فاذا لم يؤد الانسان الامانات حدثت فتنه في الارض وفساد كبير. لقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانه الامانه من الميثاق وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثلاث ثقال من كانت فيه كان منافقا وان صلى وصام وحج واعتمر وزعم انه مسلم. لن صلى لن صام لن حج لن اعتمر لن زعم انه مسلم اذا حدث كذب واذا وعد اكلت واذا اؤتمن قام. فالذين يقولون الامانات انما فيهم شعبة من النفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانت. أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانت. لا تخن من خانت الذي يخونك لا تخنه لا تعاقبه بالمثل لا تعامله بالمثل. لا تخن من خانت. أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانت. ونعود إلى السؤال وهو لماذا جمع الله سبحانه وتعالى الامانات سورة النساء الامثال المؤمنون المعارج. لماذا جمع الله الامانات؟ فقال الذين هم لاماناتهم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. لان الواحد منا لم يكلف بامانه واحده وانما كلف بمجموعه من الامانات. هذه المجموعه من الامانات التي كلف بها الانسان امانات بينه وبين الله وامانات بينه وبين رسول الله وامانه امانات بينه وبين الناس وامانات بينه وبين نفسه. وليست الامانه هي ان اودعك مالا ثم اطلبه منك فتجحده. هذه صوره واحده من صور الامانه. بل هناك الامانات بشتى انواعها. الأمانة على السر وقد جهد بسر فتكتمه. هذه أمانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانة. المجالس بالأمانة إذا جلست مجلسا فإن أسرار ذلك المجلس تصبح أمانة لديك لا يصح أن تكون فيها. فإذا كانت الأسرار الشخصية أمانة فمن باب أولى أسرار الدولة أسرار الأمة أسرار الجماعة هذه أمانات كبرى لا ينبغي أن يفرط فيها الإنسان ولا ينبغي أن يخون فيها الإنسان. والله سبحانه وتعالى لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم او امانات الناس، وانما قال اماناتكم، لانني اذا خنتك فقد خنت نفسي. اذا كنت امانتك فانني بهذا اكون قد اثرت جوزعة خلقية وانهيارا خلقيا في مجتمع سيقضى علي انا شخصيا في يوم من الايام. فاذا ما انا بدأت وخنت الامانة فان الاخرين سيعاملونني لانني ساكون قد اشعت هذه الفاحشة بين الناس وهي خيانة الامانة. سيتعلم الناس مني خيانة الامانة واكون انا في يوم من الايام ضحية من الضحايا، واسقط انا يوميا في يوم من الايام مبنيا علي من خيانة الامانة. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. العلم امانة عند العلماء، فالعالم الذي لا يؤدي هذه الامانة خائن. العالم الذي يسكت عن علمه فلا يبلغه خائن. العلم امانة، والكلمة في فم الانسان امانة، والمال امانة، والصحة امانة، والقوة امانة، كل هذه امانات. فمن لم يؤدي هذه الامانات الى اصحابها فقد خان امانة الله. ان الله جعل فيك صحة وجعلها امانة، فاذا خنت هذه الامانة فقد خنت الله، واذا لم تؤدي هذه الامانة الى اصحابها تكون خائنا وتكون قد نكلت عن حق الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. وهنا يصف الله العلة ويصف المرض. ان اخطر مرض يدعون الى خيانة الامانة هو المال والاولاد. يريد المال، يريد الاولاد، ومن اجل هذا نتعلم الجبن والبخل والكسل. الولد مجبلة مبطلة مبطلة، يتعلم الجبن من اجل اولادنا، والبخل من اجل اولادنا، والكسل من اجل اولادنا. بل هناك من يسرق من اجل اولاده، هناك من يقبل الرشوة من اجل اولاده، هناك من يشرب الزور من اجل اولاده. ان الله قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة. قدم الله سبحانه وتعالى الاموال على الاولاد. ان حب المال اكثر من حب الاولاد. والناس جميعا يطلبون المال، لكن ليس الناس جميعا يطلبون الاولاد. فمن الناس من لا يريد ولدا، ومن الناس من لا يتزوج اساسا، ومن الناس من يطلب تحديد النسل او قطع الحمل، من الناس من يفعل ذلك. لكن ليس من الناس من يرفض المال اذا جاءه، او من لا يسعى لاهسا وراء المال. قدم الله سبحانه وتعالى المال على الاولاد لانه اصل الفتنه. فقال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. وكذلك يقول في ايه سوره الفتح المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. المال والبنون، قدم المال اولا والبنون ثانيا. ما اكثر ما يفتني الناس بالله، ما اكثر ما يعبد الناس المال. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ان المال معبود، وان الناس تعبد المال، تقدم له القرابين، وتبيع في سبيله كل كرامة، وتبيع في سبيله كل شرف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعك عبد الدرهم، دعك عبد الدينار، دعك عبد القطيفة، دعك عبد الخميصة، دعك لم تكف واذا شيك فلم تكف. دعك عبد الدرهم الذي يعبد الدرهم من دون الله، دعك عبد الدينار الذي يعبد الدينار من دون الله، دعك عباد الذهب، دعك عباد الفضة، دعك عباد الزينة، دعك عباد العمارات والعقارات، دعك هؤلاء. والتعس الدعاء عليهم، التعس انما هو انتكاس الحال والعيش الدمس الثمينة. وهؤلاء انما يعيشون في الحياة عبيد، عبيد اذلاء، للمال وللدين ولهذه الامور. طائفة عبد الدرهم، طائفة عبد الدينار، طائفة عبد الخطيفة، طائفة عبد الخميسة، طائفة وانتكس انتكس خالص، واذا شيك فلم تكس، يعني اذا دخلت في جنبه فوق فلا اخرجها الله منه. وهذا دعاء من النبي عليه بانتكاس الحال وسوء المعال. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة، اختبار وامتحان. ومن الناس من ينجح في هذا الاختبار، من الناس من ينجح فلا يغنيه الذهب، ومن الناس من يسقط فيغنيه ادنى بريق الذهب، من الناس من هو اكبر من المال ومن الذهب ومن كل المتع، من الناس من هو اكبر من ان يستجله ولد او تستجله زوجة او يستجله اب او يستجله تستجله ام، من الناس من هو اكبر لان نفوسه كبارة، واذا كانت النفوس كبارا صعبت في مرادها الاجساد، وهناك النفوس الضعيفة التي تنحني عند اول بريق وتبيع كل شيء عند اول بريق. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان هؤلاء عبيد ليسوا لله وانما هم للمادة، وان هذه الفتنة كما يقول الله سبحانه، واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة، يعني اختبار وامتحان. المال فتنة، الاولاد فتنة، بل ان بعض الناس لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، اتصبرون؟ فالفتن كثيرة، والذي ينجح هو الذي يعتصم بالله ويتمسك بالله سبحانه ويسلم وجهه لله وهو محسن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وتقيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونسخ الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. الامانه شعار وخلق ودين وإيمان، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما إيمان لمن لا أمانة له. رسول هذه الأمة يقول هذا الكلام، ومع ذلك فإننا نسمع أن الأمانة هناك وليست هنا. الأمانة في أوروبا وليست في بلاد المسلمين. لماذا؟ مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم حكم بعدم الإيمان على من لا أمانة له. فلماذا يقال ان هناك امانة وصدق وكلمة واحدة، وهنا كذب وتزوير وخيانات وكلام كثير؟ لماذا لا نتمسك بديننا؟ وديننا كله خلق، وكله تربية صالحة، وكله قول طيب وعمل طيب. لماذا لا يكون المسلمون ارقى الناس خلقا، وارقى الناس دينا، وارقى الناس امانة، وارقى الناس صدقا؟ لقد كانوا في يوم من الايام كذلك، ويؤسفني ويحج في نفسي ان اقول في يوم من الايام، كان المسلمون في الماضي هم اساتذة الناس، لا في العلوم الانسانية فقط، ولكن في العلوم الاخلاقية، في الاسوة الحسنة، في القدوة الطيبة. اما الان فاصبح المسلمون يتسبقون بالاحزاب الماضية، يقولون نحن ابناء الغزاة الفاسقين، نحن ابناء الغر المخدرين، نحن ابناء الصحابة والتابعين، نحن اتباع محمد. يقولون هذا الكلام، ثم اذا حاولت ان تقارن بين هذه الدعوة العريضة وبين الواقع الذي يعيشونه، فانك تجد الفرق تاسعة والبين واسعة بين الدعوة وبين الحقيقة. الدعوة عريضة لكن الحقيقة مفقودة. ما اسرع ان تدعي، ولكن ما اصعب ان تبرهن على دعوات. ان برهاننا على دعوانا اننا نقول نحن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ان نكون على مثل خلق محمد صلى الله عليه وسلم. اذا كان هو قد قال لنا: صلوا كما رايتموني اصلي، اجعلوا علاقتكم بالله كعلاقتي انا بالله. صلوا كما رأيتموني اصلي. يعني اجعلوا علاقتكم بالله على المستوى الذي تكون فيه علاقتي بالله. كما بالكم بعلاقاتنا بعضنا ببعض. كيف تكون علاقات هازلة؟ كيف تكون علاقات مريضة؟ كيف تكون علاقات معلولة؟ كيف لا تكون قوية؟ كيف لا يسأل كل واحد نفسه حينما تعترضه مشكلة أو تعتريه أزمة ماذا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم لو كان مكانه؟ كيف كان محمد يواجه المشكلة؟ كيف كان محمد يواجه الأزمة؟ لا، كيف كان أصحاب محمد يواجهون المشكلة؟ كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يواجهون أزمة الأزمات؟ إن كل خطوة يخطوها المسلم، وكل كلمة يقولها المسلم، إن كل عمل يعمله المسلم، إن كل عقيدة يعتقدها المسلم، إن كل خلق يتخلق به المسلم، إن كل تصرف يتصرفه المسلم، إن كل علاقة يصيبها المسلم، لابد أن تكون على أساس متلقى من وحي الله عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. حين نقول ان محمد الاسوة فانها كلمة لا تقال اعتباطا. محمد الاسوة في ماذا؟ محمد الاسوة في عبادته، اسوة في عبادته وقدوة في عبادته. محمد الاسوة في علمه وتعليمه. محمد الاسوة في عقيدته وتلقيه عن ربه. محمد الاسوة في التبليغ. محمد الاسوة في الدعوة. محمد الاسوة في الصبر والجهاد. محمد الاسوة في عدم النيل وهدهدة العواطف وقبول انصاف الحلول. محمد الاسوة في اخلاقه كلها. اذا صمت اسوة، اذا تكلم اسوة، اذا قام فهو اسوة، اذا سار فهو اسوة، اذا سافر فهو اسوة، اذا اقام فهو اسوة، اذا ذكر الله فهو اسوة، اذا تزوج فهو اسوة، إذا عامل زوجاته فهو أسوة، إذا عامل أحبابه وأصدقائه وأصحابه فهو أسوة، إذا عامل أعداءه فهو أسوة، أسوة في كل شيء. أيها الناس، شعار على المسلم أن يرفع شعار أنه من أتباع محمد، ثم هو لا يعرف عن محمد شيئا، إلا أنه كان مقلد الثنايا، مكرون الحاجبين، كان له عرق ينبض في جبينه وقت الغضب، وبين كتفيه خاتم النبوة. هذا مبلغ علمه عن محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ازداد به الوجد والزاد كتب الأبيات حسان من أعماقه وقال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد نساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وماذا بعد؟ هو جميل الخلقة. هل هذا هو الأسوة؟ الخلقة أمر من أمر الله. هل هو أسوة لنا في جمال الخلقة؟ هل أستطيع أن أجمل خلقتي تكون كخلقته؟ ذلك ليس في يدي. وما طولتنا بهذا، إنما الذي طولتنا به وهو في حدود الإنسان أن نتبعه في عبادته وعقيدته وأخلاقه وتصرفاته ومعرفته بربه سبحانه. فلا نأخذ المعرفة عن الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. على العلماء أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. على رجال المال أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. على الأزواج أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. على الزوجات أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. على الحكام أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. وعلى المسلمين أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. وإن لم يفعلوا يقعون جميعا تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم تتق الله. وهنا كأس التقوى مطلقة لم يقيدها ربنا سبحانه وتعالى بالتوفيق. نتقيه في ماذا؟ أو نتقيه فنعمل ماذا؟ وتلك عادة القرآن. فلقد عودنا القرآن الكريم أن الله إذا قال لنا اتقوا الله يقول بعدها في كذا وكذا وكذا. لكن في هذه الآية لم يقل لنا فيما نتقي الله، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. إن تتقوا الله مطلقا في كل شيء. كلمة تتقوا الله مبهمة، فقوبلت بقوله تعالى يجعل لكم فرقانا مبهمة. فرقانا في ماذا؟ والفرقان هو قدرة تستطيع بها أن تفرق بين الحق والباطل. ربنا ذكرها نكرة، إن تتقوا الله مبهمة يجعل لكم فرقانا. والنكرة تعم فرقانا عاما في كل شيء. إذ اتقيتم الله في كل شيء جعل الله لكم فرقانا في كل شيء. فتستطيع أن تعرف ما هو حق وأن تعرف ما هو باطل. فيقول واحد كلنا نعرف، والرسول بين لنا وقال الحلال بين والحرام بين. مفيش حد بيح عن حاجة أبدا. الحلال بين والحرام بين ليس عند كل الناس، كما أكثر الذين يعيشون بيننا لهم يجهلون ما الحلال وما الحرام. كيف يقول الرسول إن الحلال بين وإن الحرام بين، مع أن كثيرا من الناس يجهل الحلال والحرام؟ بل الكثير من خاصة الناس يجهل تحديد الحلال والحرام. فكيف يقول الرسول إن الحلال بين وإن الحرام بين؟ الحلال بين والحرام بين بشرط العند من كان له قلب سليم. صاحب القلب السليم يستطيع به ان يعرف ما الحلال وما الحرام، ما احل الله وما حرمه. صاحب القلب السليم. اما اصحاب القلوب المرضى العمياء البكماء السماء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تحس، فهؤلاء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بل تختلط الرؤيه في انظارهم فلا يفرقون بين المعروف والمنكر، بل ربما زاد المرض بهم فيحسبون المعروف منكرا والمنكر معروفا. انما الذين اوتوا الفرقان الذي يعرفون به ما هو حلال وما هو حرام فهم اصحاب القلوب السليمه التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد لبغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. القلب هو المناط من الباطل. اعرف الصديق من العدو، اعرف السابق من الكذاب، اعرف المنافق من المخلص، اعرف هذا كله بفراسة يجعلها الله في نفسي. والرسول حذر من فراسة المؤمن، فالمؤمن له فراسة يستطيع بها ان يعقل ويستطيع بها ان يفهم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا تمشون به في الناس. ليس هذا فقط، وإنما يكفر عنكم سيئاتكم. كل سيئاتك تكفر، يكفرها الله يغفرها الله ويسترها الله. يكفرها الله بإيمانك، فالإيمان يجب ما قبله، والتقوى تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها. يكفر عنكم سيئاتكم في الدنيا ويغفر لكم في الآخرة. فلا يعاقبكم ولا يعاتبكم ولا يعاقبكم ولا يذكركم حتى بما اقترفتموه فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. ثم تختم الآية بقوله تعالى والله ذو الفضل العظيم.
ذو يعني صاحب الفضل العظيم. تعريف الفضل من ألف سلام والعظيم من ألف سلام يعطينا معنى القصر أو الخصر بأنه لا صاحب كذب على الإطلاق يوسف بأنه عظيم إلا الله. من الممكن أن يكون لك فضل علي، فضل علي، لكن هذا الفضل لا يكون فضلا حقيقيا بل لا يكون عظيما إطلاقا. أما إذا أنعمت علي بنعمة، أهديتني هدية أو أحسنت إلي بشيء، فإنك في حقيقة لست الفاعل الحقيقي، وإنما الفاعل الحقيقي هو الله. فاليد التي امتدت إلي بالإحسان ليست يده، وإنما هي يد الله التي فخرت لي. ففضلك نابع من فضل الله وكاد، والله سبحانه وتعالى هو الذي قلبك لي وفخرك. ولا يوصف فضلك هذا بأنه عظيم، إنما الذي يوصف فضله بأنه عظيم هو الله العظيم. ليه؟ لأن كل صاحب فضل إنما تفضل عليك لسبب من الأسباب، تفضل عليك لسبب. أما الله سبحانه وتعالى فهو لا يتفضل عليه، لأنه يريد منك شيئا أو يريد منك منفعة أو أن عبادتك له تنفعك. فأنت وأهل الأرض جميعا لو كنتم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في عزة الله وعظمته وملكه شيئا. ولو أنك وأهل الأرض جميعا كنتم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من عزة الله وجلاله وملكوته شيئا. إنما طاعتك لك ومعصيتك عليك، ولذلك قال عن نفسه والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول الله تعالى مذكرا لهذه الجماعة المؤمنة التي تحف حول الرسول صلى الله عليه وسلم وتعايشه وتجايره وتجاهد معه وتصلي معه وتتعلم منه وتتخلق من خلقه وتتأسى به وتقتدي بدعائه، يقول له يذكر هذه الجماعة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يذكرهم بحدث، هذا الحدث هو خروج النبي من مكة إلى المدينة، حدث يحفظه الأطفال في المدارس الابتدائية. من أين هاجر النبي من مكة إلى المدينة؟ هذا حدث محفوظ، لكن الغلطة تجيء في موضوع آخر. حينما تسأل الأطفال والكبار لماذا هاجر النبي يقولون لك: هاجر فرارا من أهل مكة، هاجر فرارا من أهل مكة إلى أهل المدينة. وهذا خطأ. كيف فر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا فر من مكة مع أنه قضى فيها 13 عاما؟ أفما كان يستطيع أن يفر من قبل؟ ويقول المستشرقون كلاما آخر فارغا، يقولون: إن محمدا حينما واتته الفرصة ترك جذب مكة إلى خشب المدينة، خشوبة المدينة، المدينة بلد فيها خشوبة وزرع وورود، بأن أجمل الورود بتأتي من المدينة، فألف جذب مكة ولا داعي للبقاء هنا وأذهب إلى المدينة. تفسير المستشرقين خطأ وتفسير المستغربين خطأ، إنما الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك من أرض إلى أرض لهدف. هذا الهدف متعلق أساسا بالدعوة لا بشخصه ولا بأشخاص أصحابه، بشخصه لا بأشخاص أصحابه. فهو لم يذهب إلى المدينة ليعيش في ظلالها الوارثة الفيمانة، وإنما ذهب إلى المدينة ليبدأ ويعلن أنه سيقود 120 معركة. إذن هو لم يخرج هناك للراحة، وإنما خرج ليقطع الآفاق يمينا وشمالا وذهابا وعودة، مراحل طويلة بعدها يصل إلى 700 كيلومتر متجعا الى تابوت مثلا في شدة الحرب ليعلي كلمة الله سبحانه. يخوض هذه المعارك كلها معارك خامية من اجل كلمة الله. ولو اننا وضعنا كلمة لو التي قال عنها الرسول انها تفتح عمل الشيطان، لو اننا وضعنا كلمة لو على هذا الحدث لكانت النتيجة غريبة. لو قلنا مثلا ماذا كان يحدث لو لم يهاجر الرسول من مكة الى المدينة، ما الذي كان سيحدث؟ كانت الدعوة التي لم تجد او لم يجد عدد اتباعها على افراد القلائل عشرات قلائل لا يمكن ان يصل الى هذا الحد الهائل الذي كان قد بلغ الى عشرات بل مئات الالوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان العدد سيصبح هكذا ابدا. ثانيا، وما كان الاسلام بلغنا اليوم. اذا تذكير الله سبحانه وتعالى للمسلمين بحدث الهجرة، المسلمون الذين عاوشوا الرسول، ليس لان الهجرة منا على المسلمين الذين عاوشوا الحدث فقط، بل علينا ايضا. فلولا ان الله قيد هذه الهجرة لما جاءنا الاسلام هنا، ولاختنق الاسلام في مكة دون ان يخرج الى الافاق الاخرى مبشرا ونذيرا لاهل الارض جميعا. والحدث المباشر للهجرة وهو المؤامرة التي عقدت في دار الندوة، هذه المؤامرة قيدها الله سبحانه وتعالى بهذا الاسلوب لتكون سببا مباشرا في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم. واذ يمكر بك انكر اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يعتقلوك ويحددوا اقامتك. لان الفروض الثلاثة التي كانت موجودة، الفرض الاول اعتقاله يأخذونه ويوثقونه بالخلود ثم يجعلونه في بيت واحد منهم لا يتصل به احد ولا يتصل هو لاحد، ليثبتوه او يقتلوه او يقتل او يخرجوه، يخرجوك من بلدهم ولا يهمهم بعد ذلك الى اي مكان ستذهب ولا في اي فوق. لانهم قال بعضهم لبعض اذا اعتقلتموه اتظنون ان بني هاشم وبني المطلب لا يجيئونكم ويتكاثرون عليكم ويخرجونه من ايديكم بالقوه، يعني بني هاشم وبني المطلب سيتركون ابنهم معتقلا وتصبح لهم معره عند العرب، كيف يكون هذا؟ قالوا نخرجه فلا يهمنا في اي بلد نزل. فرد بعضهم على بعض وقال انتم تعرفون عزوبة حديثه وجاذبيته في الكلام، فسيجمع الناس حوله ثم يجيئك، سيجمع الناس حوله ثم يجيئك غاشيا فاتحا. قالوا والحل؟ قالوا نختار من كل قبيلة شابا جلدا وسطا متينا، ثم يحمل كل واحد منهم سيفا، ثم يحاصرون بيته، ثم يعمدون اليه فيضربونه ضربة رجل واحد، فيضيع دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم ولا بنو المطلب ان يحاربوا الناس جميعا. وهذا ما اتفقوا عليه. وفي الليلة التي اتفقوا عليها اعلن الرسول صلى الله عليه وسلم لها. فأرقد عليا على فراشه وخرج يقرأ سورة ياسين ومعه قسمة من تراب يرشها على رؤوسهم، ومضى إلى صاحبه أبي بكر ثم أخذه في رحلة الهجرة. ونقف عند علي بن أبي طالب الصبي الذي رقد في فراش رسول الله. نقف العجب بنا عند هذا الحدث أيضا، فنقول كيف استطاع ذلك الصبي الجريء الشجاع ان يبيت على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم طبيعة الامور وما جريات الامور، فكيف امكنه ان يبيت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا؟ لكن ليس شيئا مهما، لماذا ترك النبي عليه؟ لقد اسلم. وانما ترك النبي علي لانه من عصبته ليقوم بمهمة محددة هي رد الامانات الى اهلها. وقفوا معي عند كلمة رد الأمانات إلى أهلها لتنظروا فيها نظرتين. أما النظرة الأولى فهي موقف أهل مكة من الرسول، وأما النظرة الثانية فهي موقف الرسول من أهل مكة. أما موقف أهل مكة من الرسول فهم لا يجدون رجلا يضعون عنده أماناتهم أكثر أمانة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كفر وهو على دينه، استودعوه أماناتهم لعلمهم أنه لا يقود ولا يهود ولا يفرط في أمانة مؤتمن عليها. هذا موقف أهل مكة من رسول الله. فما هو موقف رسول الله من أهل مكة؟ أنه وهو مهاجر لا شك أنه سيصرف أموالا كثيرة وراءه، وأصحابه المهاجرون لا شك أنهم سيصرفون أموالا كثيرة، ومع ذلك أمواله هو وأموال أصحابه التي تركت، فمن المقرر أن يصادر هذه الأمانات مقابل الأموال الضائعة، ولكنه ما فعلها. كان من الممكن أن يتجوز في هذه الأموال فيقول هذه الأموال كفر تأخذها الجماعة الإسلامية، ما قال ذلك، وإنما ترك عليا ليؤدي الأمانات إلى أهلها، ليؤدي الأمانات إلى أهلها، وهذا خلق شريف ينبغي أن يتعلمه المسلمون. كيف يمكر بك الذين كفروا؟ يمكرون، المكر هو التدبير الخفي، ومن المكر ما هو حسن ومن المكر ما هو سيء. فالمكر السيء قال الله عنه: ولا يحيق المكر السيء الا باهله، ولان الله قال ان المكر السيء يفهم من هذا ان هناك مكرا غير سيء، قال الله عنه: والله خير الماكرين. اذا هناك تدبير خفي يكون خيرا، وهو ما يدبره الله سبحانه. دبروا للنبي امرا ودبر الله له امرا اخر، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، يمكرون او يدبرون في خفيه والله يدبر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الايه الاخيره في درس اليوم: واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. وهذه ايضا احدى حوادث غزوه بدر. فمن حوادث غزوه بدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين اثروا 70، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم الفديه، من كان قادرا على الفديه فليدفع فداء، ومن لم يكن قادرا ويجيد القراءة والكتابة يعلم 10 من أطفال المسلمين القراءة والكتابة. لكن هناك 3 أهدر النبي دمهم، لا يقبل منهم فداء ولا من ولا كتابة ولا قراءة ولا شيء. منهم رجل اسمه النضر بن الحارث. هذا النضر بن الحارث كان رجلا عاش في الفرس، وخالط كسرى وحاشيته، وعاد من هناك يحفظ بعض الاساطير، اساطير حفظها من هناك، اساطير طهران والسنديار وقصص وحواديت. رجع فليدفع فداء، ومن لم يكن قادرا ويجيد القراءة والكتابة يعلم 10 من أطفال المسلمين القراءة والكتابة. لكن هناك 3 أهدر النبي دمهم، لا يقبل منهم فداء ولا من ولا كتابة ولا قراءة ولا شيء. منهم رجل اسمه النضر بن الحارث. هذا النضر بن الحارث كان رجلا عاش في الفرس، وخالط كسرى وحاشيته، وعاد من هناك يحفظ بعض الاساطير، اساطير حفظها من هناك، اساطير طهران والسنديار وقصص وحواديت. رجع مكة فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله، وكلما جلس النبي مجلسا يتلو ايات الله وقال، جاء النضر بن الحارث مكانه فاخذ يتلو عليهم او يحدثهم باحاديث طهران والسنديار. قصص خرافية. فقالت ليلة وليلة. ثم يقول لهم أنا أطلب حديثا أم محمد؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نساء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير وخرافات. يحدثنا عن نوح أسطورة. والأسطورة هي الحكاية المختلقة المستعلة. حكايات مختلقة مستعلة مكذوبة. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وقصص كثيرة يقولوها مثل قصص بهران والصنديار. هكذا قال النضر بن خالد. وبينما النبي عائد بن بدر امر بقتل النضر بن الحارث صبرا يعني يقتل بالسيف. فقتل النضر بن الحارث وكان اسيرا من المقداد بن الاسود. وكان المقداد ينتظر الفداء وقال اسيري يا رسول الله. فامر النبي بقتله فقال اسيري يا رسول الله. فقال لعل الله ان يعوضك عنه خيرا. ثم قتله. وجاءت اخته ترقيه وتقول للرسول قتيل اخته تقول ابو محمد ولا انت ضمء كريمه في قومها والفحل فحل نعرفه ما كان ضره لو مننت وربما من الفتى وهو المريض المحنق. والنبر اعلم من اقرب من يكون قرابه واحقهم ان كان عشق يعتق. اقرب الناس اليك النبر. كيف تقتله وقد عفوت عن الكثيرين؟ ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم ان عفا عفا بميزان وان عاقب عاقب بميزان. ان عفا فهو عادل وان عاقب فهو عادل. لا يعفو عن هوى ولا يعاقب عن هوى لانه رسول الله. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا. سمعنا وجهنا بطلوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. أو كنا نريد أن نأتي بك هذا القرآن لجئنا بمثله. مع أن التحديات موجودة في القرآن الكريم أن يأتوا بعشر سور مثله بالسريان. هاتوا عشر سور سد زي سور القرآن اللي في التوريات أو لكن. طب هاتوا سورة واحدة. هاتوا بسورة من مثله. مفيش. هاتوا عشر آيات. هاتوا أي سور. هاتوا أكثر سورة. ولذلك عرفوا القرآن فقالوا المتحدى بأكثر سورة فيه. وهي سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن كان أكثر.